الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله
صلى الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، نعمة الاجتماع على الخير والعلم والدين، ولا سيما إذا كانت مع أهل العلم الفضلاء والمشائخ الكبار الذين في مجالستهم وزيارتهم زيادة في العلم وثبات على الدين. ولا شك أن مثل هذا من أعظم ما يعين المسلم في سيره إلى الله جل وعلا. وقد زارنا في هذه البلاد التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة عامرة بالخير والدين والعلم والدنا وشيخنا الشيخ الفاضل العلامة عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله ونفع به وأطال عمره على الطاعة والصحة والعافية. ونشكر له هذا المجيء وهذه الزيارة لأبنائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناته. ورغبة الأخوة هنا أن يكون الحديث عن بعض مشايخ شيخنا حفظه الله ورحمه الله من مات من العلماء، ويكون ذلك عن حياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله دروس وعظة. ليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن شيخنا على أن يكون الحديث ترجمة له أو ذكرا له في بعض أوصافه العلمية، فإن هذا الحديث أولا أبدأه بالصلة به، كيف اتصلت به أو كيف حصل التلمذ عليه. نبدأ بهذا ثم نتبعه بما تيسر، لأن الحديث عنه ذو سجون وذو فروع، ولا يمكن أن نأتي على حتى إيش الثلث من هذا الحديث في ترجمته أو في حياته، فندلي بما يتيسر، والله الموفق إلى الصواب. ونبدأه بطريقة الصلة به. فهو رحمه الله كان في المدينة النبوية، وكان حسب العادة المعروفة من علماء بلاد المسلمين على اختلافها يأتون إلى المدينة أو مكة، وهذا في قديم الزمان، وذلك لأجل الدين. ولعلكم تسمعون مثلا يقال جار الله الزمخشري، ولماذا سمي جار الله؟ لأنه إيش؟ جاور بمكة وألف هذا التفسير، لكن بعد كل هذا رجع. فنريد نقول هكذا كان العلماء سابقا إلى وقت الشيخ وبعد وقت الشيخ، فكان قد أتى من بلاد شنقيط، موطنه الأصلي، وهو في الأصل عربي النسب، عربي النسب لعله من قبيلة حمير، حمير، وهذه القبيلة يمنية، ينتسب الإمام مالك إلى هذه القبيلة كما قال صاحب مراقي السعود: أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري. الإمام الحميري يقصد به الإمام مالك، فالشيخ من اليمن أو عربي النسب، هذا قصدي. فهو أتى كما أتى غيره من العلماء إلى المدينة من مدة طويلة، جاء وأنا سمعت بخبره وكنت في مالي طالبا للعلم على بعض الشيوخ أو على أول شيخ فتح عيني على العلم، كنت عنده، وكان رجلا فاضلا له مكانة من العلم ما له. فهذا الرجل وهذا الشيخ رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا ورحمهم وأسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فعندما كنت عند ذلك الشيخ هنالك لطلب العلم أيضا، كنت أتعلم عليه وقرأت عليه كتبا في الفقه وفي الأصول على مذهب مالك باختصار. فعندما كنت عند هذا العالم في تلك البلاد جاءتنا فتوى من المدينة النبوية للشيخ الأمين، هذه الفتوى في موضوع صحة الصلاة في الطائرة، هل تصح الصلاة في الطائرة أو لا، هذا موضوع هذه الفتوى. وذلك أن بعض الحجاج في ذلك الوقت لما كان الشيخ الأمين في المدينة حيا، أتى هؤلاء الحجاج من بلاد مالي وفيهم بعض أهل العلم، فلما انتهى الحج أتوا المدينة وسمعوا بالأمين واخبروا به، على كل حال سمعوا بالأمين فأحبوا أن يذهبوا إليه ليسألوه عن هذه المسألة. وكانت هذه المسألة لا علم لهم بها سابقا إلا ما وصلوا إليه آخذين له من كلام لخليل في مختصره الفقهي المالكي. وذلك أن خليلا يقول: والصلاة على الأرض أو متصل بها، أي من شرط صحة الصلاة أن تصلي الفريضة وكذلك النافلة، لا سيما الفريضة، تصليها على الأرض أو ما اتصل بالأرض كالسقف مثلا وكهذه العمائر مثلا، تصلي في واحد منها وهي متصلة بالأرض فتصح الصلاة بدءا من الصلاة في الأرض مباشرة. لكن لو اتفق أن صليت في مكان ليس متصلا بالأرض كالطائرة، في الظاهر ليس متصلا بالأرض، ليست متصلة بالأرض، فهل تصح الصلاة في الطائرة؟ ففهموا هنالك الفقهاء في تلك البلاد، فهموا أن الصلاة في الطائرة لا تصح، لأن الطائرة غير متصلة بالأرض في الظاهر، غير متصلة بالأرض. ومفهوم مخالفة كلام خليل يدل على بطلان الصلاة فيها، لأنه قال: والصلاة على الأرض أو متصل بها. إذن فلو صليت على مكان غير متصل لم تصح الصلاة، لكن إذا صليت في مكان متصل صحت الصلاة. لكن هم علقوا على هذه المسألة شيئا آخر، وهو أن الإنسان إذا حج، وهؤلاء الذين ذهبوا للشيخ ليسألوا عن هذه المسألة جاءوا في الحج، فإذا جاءوا في الحج وركبوا الطائرة وأدركتهم صلاة فريضة في الطائرة في الطائرة وصلوها في الطائرة فإن صلاتهم لا تصح، وإذا لم تصح صلاتهم فقد ضيعوا فريضة في طريقهم للحج، ومن يضيع فريضة في طريقه للحج لا يجب عليه الحج، فالطريق غير معمون. هذا فقههم. فقالوا على هذا لابد أن نسأل الشيخ، وأنا لا أدري هل هم صلوا في الطائرة أو لا، على كل حال مسألة علمية سواء صلوا فيها أو لم يصلوا. فلما وصلوا إليه وسألوه قال لهم هل أنتم تكتبون تقرؤون، لأنه لا يعرفهم، هم ضيوف حجاج بيت الله يعبرون. فقالوا نعرف نستطيع نكتب، بل بعضهم من أهل العلم. فقال سأملي عليكم صفحات لعل الله ينفعكم بها، أو أملي عليكم كلمات، ما قال صفحات، أملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها. فأملى عليهم نحوا من ست أو خمس صفحات في صحة الصلاة في الطائرة على مذهب مالك، ذلك المذهب الذي يعرفون، لأنهم تعلقوا بكلام خليل والصلاة الأرض متصل بها، إذن فهم مالكيون حسب بلادهم. وهكذا تجد المسلمين في العالم، تجد لكل مذهب، هذا الغالب. فعلى كل حال أملى عليهم نحو من ستة أو خمس صفحات، فرجعوا بهذه الفتوى إلينا، وأنا كنت في تلك البلاد، ما أتيت المدينة أولا، وأعطوا نسخة من هذه الفتوى إلى شيخنا. وكان شيخنا كما سبقت الإشارة إليه كان فقيها مشاركا في العلوم، مشاركا في العلوم، وما زالت بعض فتاويه في الفقه على مذهب مالك موجودة عندي حتى الآن. فالشيخ لما وصل إليه نسخة من هذه الفتوى من هؤلاء الذين جاءوا من المدينة في الحج، وكانوا جاءتوا للحج، قرأ شيخنا هذه الفتوى في تلك النسخة التي وصلت إليه، فبعد قراءته لها قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم. قال هذا وهو لا يعرف الأمير وما سمع به قبل هذا، لكن أثره، فهم من أثره أن هذا رجل ليس بالهين في العلم، رأيت. فمن هنا لما زكى الشيخ الأمين تعلق قلبي بالشيخ الأمين، هنا البداية في الاتصال بالأمين، كما سبقا قلنا كيف عرفته، كيف وصلت إليه، فتعلق قلبي به لأن شيخي هذا زكاه، فقبلت، أو أثرت تزكية في نفسي، فقلت إذن لا بد من اللحاق به، أي بالأمين. فكنت أسأل وتأتي الأخبار، فيقولونه في المدينة وفي الجامعة الإسلامية يدرس والجامعة تقبل، فقلت إذن ألتحق بالجامعة لأقرأ للأمين. هكذا حصل. بدأ من تزكية الشيخ نالي للأمين. فاستفسرت وبحثت عن الأسباب وعن الطرق حتى أتيت المدينة عن طريق الجامعة الإسلامية، بارك الله فيها وبارك في المسؤولين، وأيدهم ووفقهم وزادهم هدى وتقى ورشادا، لأن هذا عمل جليل، مثل هذه الجامعة عمل جليل، لأنه في الواقع هكذا عمل جليل، يجمعون أبناء المسلمين من هنا ومن هنالك بقوة السلطان والمادة، وهذا من مما يدل على أن الله وفقهم إلى استعمال المال والسلطة فيما يرضي الله، وهذا يعتبر عملا جليلا للمسلم. رأيت عمل جليل للمسلم. وما أحسن في هذه المناسبة، وإن كان كلاما بين الطرفين كم أو بين بين السطرين أو بين كذا شرطتين ما أدري، في الجامعة الإسلامية هذه بعدما أتيت حصل أن زار بعض الحكام في ذلك العصر، وكان الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز على رئيس الجامعة على رئاسة الجامعة، زار بعض الحكام وهو الملك فيصل رحمه الله، فاجتمعوا واستقبلوه في مكان ما شاء الله، أمور مضت لكنها جيدة جدا، اجتمعوه واستقبلوه، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز بجنب الملك، وقفوا أولا، فلما وقفوا أولا وقبل البدء بإيش بما يجري في هذا الاجتماع، كان هناك أديب اسمه محمد المجذوب، هذا الأديب ألقى قصيدة أمام الملك وشيخنا عبد العزيز والحاضرين في هذا المكان، قصيدة ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله، لكن الدنيا عبرة، كلهم ذهبوا لا الملك ولا الشيخ عبد العزيز ولا هذا الشاعر، أنا أقول هذا للعبرة، ألقى هذه القصيدة، في هذه القصيدة يفتتح هذه القصيدة فيقول ويخاطب الملك فيقول: لقاؤك العيد مقرونا به الظفر، فكيف أمنعه شعري وأعتذر، أأخنق الود في صدري وقد سنحت له الظروف التي قد كنت أنتظر، جيل لآل سعود فضل نشأته، فهم رعوه وهم آووا وهم نصروا. هذا كلام هذا الشاعر، وهو ليس فقط مجرد شعر، كلام شعر جيد صحيح فعلا، هم آووا وهم نصروا بسلطانهم وبمالهم، هذا الذي سبقت الإشارة إليه مني بأن الله وفقهم لاستعمال السلطان والمادة فيما يرضي الله، وهذا عمل جليل. فعلى كل حال أنا أتيت الجامعة، أعود إلى بدء، وصلت الجامعة وكانت النية أن أقرأ للأمين، فلما وصلت الإجراءات كما تعرف قديما الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأمور النظامية معروفة، قمت بالإجراءات، لكن كأني أتيت للأمين، لأني كنت أذهب إليه في ذهبت لي مبكرا لما وصلت المدينة، وكان بيدي نسخة، أخذت نسخة من هذا الفتوى وأنا هناك هنالك، وأتيت بها وذهبت إلى الشيخ الأمين في باب الكومة، وقلت له بأني أتيت من تلك البلاد ولي وله ومعي فتوى من فتاوي في هذه المسألة، الصلاة في الطائرة، وأود أن أقرأها عليك وأستفسر عن أشياء فيها، أي في الفتوى. فقال اقرأ، فبدأت أقرأ، فلما قرأت السطرين أو ثلاث قال لي: صحي هذا الكلام كلامي، لكن لا أذكر من أخذه مني، لأن هؤلاء الذين أخذوا مني ضيوف عابرون، وهكذا. على كل حال قرأت الفتوى حتى انتهيت من قراءتها، واستفسرت عن مسأل شيء فيها، وهو شيء واحد، وهو ها هذا الشيء الواحد ليس بواحد لكنه عظيم كانه كثير، وهو الأصل العظيم الذي بنى الشيخ الأمين الفتوى عليه، بنى الأمين الفتوى عليه. وهذا الأصل العظيم هو الصبر والتقسيم في فن أصول الفقه. بنى الشيخ الأمين صحة الصلاة في الطائرة على هذا الأصل، وذلك أنه رحمه الله قسم الصفات التي تتعلق بالمصلي في الطائرة وبالطائرة، وهي صفات هي مظنة عدم صحة الصلاة فيها، ثم كر على كل صفة بالنقد والنقض، وبعد ذلك تصح الصلاة في الطائرة. لكن هذا كلام أنا نقول نقده، فنقضه هذا سهل، لكن لو رجعت إلى نقده الفعلي تجده عظيما جدا. رأيت. ثم قال لي: يا ابن اجتهد، فإن في بلادكم الفقر، فقر العلم والكتب. هكذا قال، هكذا من باب التشجيع. رأيت. وهكذا هذا ما ذكرته الآن بيان لكيفية اتصالي أو معرفتي به ابتداء من تلك البلاد. هناك ما عرفته في المدينة، بل عرفته قبل أن أتي المدينة. رأيت. وهكذا وكان الشيخ له تفسير في المسجد النبوي، وكذلك كلامه دروسه في كتبه تجده مما لمحته فيه ولاحظته فيه أنه في المسائل العقدية كان يتعرض للنقض الأشاعرة إذا جاءت مناسبة لهذا، ويبين الصحيح الذي هو عقيدة أهل السنة. فهذا الذي وجدته من الشيخ في عموم أحواله في المدينة، هذا دفعني إلى الاهتمام بالعقيدة السنية السلفية عن طريق الأمين، وشددني إلى هذا أن الشيخ الذي زكى الأمين في البلاد كان أشعرية. فوجدت أن مزكاه، أي مزكى شيخه هو الأمين، مزكى الشيخ في البلاد، وهذا المزكى هو الأمين. وجدت أن الأمين ينتقد وينقض عقيدة الشيخ في البلاد، فقلت إذن لا بد من عقيدة أهل السنة التي يبينها شيخنا في المناسبات. فهذا شدا للاهتمام بهذا وإلى تقبلي، لأني كأني أخذ من ثقة كانوا هكذا في البداية، رأي من ثقة وليس فقط ثقة، من عارف عالم وهكذا. فكان الشيخ على كل حال رجلا بحرا في العلوم، أي جامعا العلوم، جمعا يندر مثله في عصره، بل يقال هو علامة الأقدمين لا أهل هذا الزمان. يقال لو قال قائل هذا فقد صح، إذا كان يعرف الأمين. رأيت. نعم بعض الناس قد يعرفه، لكن إذا كان الذي يعرفه من أهل العلم ومن المنصفين سيقر له بهذا، بأنه من علامة الأقدمين أو علامة الأقدمين أو من العلامات أو من علامات الأقدمين، سيقر بهذا إذا عرفه جيدا وهو منصف وصاحب علم وهكذا. فكانت دروسه وأحواله تدل على هذه السعة في العلم، والأمثلة في هذا كثير، في هذا كثير لا يمكن العد لها الآن، لكن نكتفي بذكر بعض منها بواحد أو هكذا حسب المقام. فمن ذلك أن الشيخ كان في تفسيره في القرآن لا سيما في رمضان في المسجد النبوي كان أحيانا يشرع في تفسير آية بعد العصر إلى قرب الغروب، الآية الواحدة وليست طويلة، وذلك لتعرضه لما يكون في هذه الآية من مباحث في فنون مختلفة، فتجده يطيل النفس، لا سيما إذا كانت الآية ما منشأ أو إذا كانت الآية مأخذا لاختلاف العلماء في مسألة في هذه الآية، فعند الاختلاف بين العلماء وإذا كان الخلاف قويا مثلا فتجد يطيل النفس في هذا في بيان الصحيح من هذا الخلاف. فكان هذا من، وهذا في آيات كثيرة يحصل مثل هذا، وهذا يدل على مكانته العالية في العلم. وكذلك من المواقف التي تدل على سعته أني لما وصلت، بعدما وصلت وأنا حديث عهد بالمدينة، بعدما أريته الفتوى وقرأتها عليه، بعد ذلك كانت معي فتوى وهي عبارة عن رسالتين لشيخنا ذاك. الرسالة الأولى في موضوع القبض في الصلاة والسل، هذه الرسالتان في هذا الموضوع، لكنه سمى الرسالة الأولى معيار العدل بأدلة القبض في الصلاة والسدل، والرسالة الثانية سماها تكملة معيار العدل بعلل أحاديث القبض لدى أهل النقل. هاتان الرسالتان من ذلك الشيخ هنالك، وهذا الشيخ من أخباره أنه ما حج وما خرج وما وصل إلى بلاد العرب ولا لقي عربيا إلا بعض الشناقطة هنالك، لكن من الله عليه بالعلم، على كل حال وجد مقدارا يقلها وجود هذا المقدار من كثير ممن ينتسب إلى العلم في تلك البلاد. فهذا بعض أوصاف هذا الشيخ أيضا. فعلى كل حال فهاتان الفتويان بعد وصولي هنا وهما معي، قلت للشيخ عندي فتويان أتيت بهما من البلاد، أريد منك أن تأخذهما وتقرأ فيهما أو تقرأهما وتبدي لي رأيك فيهما. فالشيخ قال لي لا، أنا ما عندي وقت لهذا الآن، ما أخذ، لكن قال لي هذه المسألة وهي مسألة القبض والإرسال في المذهب أو في الفقه المالكي، الصحيح أن المسألة تقوت من المتأخرين برواية ابن القاسم، الروايات الاجتهادية لابن القاسم عن مالك، وهذه رواية جاء ذكرها في المدونة، وهي أسئلة عبارة عن أسئلة لابن القاسم يسأل مالكا عنها، فجاء في المدونة في باب الاستخلاف أو في باب الصلاة في الليل سؤال لابن القاسم عن مالك، أو سؤال ابن القاسم مالكا عن هذه المسألة أو عن مسألة لها علاقة بالقبض والإرسال عندهم، عند ابن القاسم وعند من تأخر أيضا كذلك. وهذه المسألة ما هي؟ هي أن ابن القاسم سأل مالكا في المدونة: ماذا تقولون في القبض في الصلاة؟ فأجاب مالك رحمه الله: لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. هذه العبارة تمسك بها المالكية، لأنهم سبحان الله، هذا التمسك بقول الإمام في الأصل صحيح، لأنه عبارة عن نقل العلم عن من قبلك وهو يعرف أكثر منك. لكن هذا التمسك بنقل الإمام أصبح شيئا عظيما جدا عندهم، حتى لا يبحثوا عن دليل آخر في الكتاب والسنة مثلا. هذا تجد مثل هذا في الفقهاء المالكية، ولعله في غيرهم من الفقهاء في غير المذاهب لعله كذا، لكن هذا معروف في مذهب مالك أو في فقهاء المالكية. فهذا الكلام: لا أعرف في الفرض ولا بأس به في النفل. قالوا: القبض جاء في سؤال ابن القاسم لمالك، ماذا تقولون في القبض في الصلاة؟ ففسروا القبض بوضع اليمنى على اليسرى، ومالك أجاب: لا أعرفه، أي لا أعرف هذا القبض، القبض هذا لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. فقال المالكية أخذا من هذه العبارة من جواب مالك لابن القاسم في المدونة، أخذوا من القبض في هذا السؤال أو في هذا لهذا الجواب لمالك، قالوا: القبض مكروه في الفريضة، وفسروا القبض بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأنك في أن تقبض. لكن قال للشيخ رحمه الله: تفسير القبض بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على هذا الجواب، من هذا الجواب الذي أجاب به مالك، ليس بصحيح. فحملوا القبض في كلام مالك على قبض لم يرده مالك، بل مالك يقول: لا أعرف في الفرض ولا بأس في النفل، يقصد بالقبض من؟ يقصد بالقبض أن تأخذ شيئا وتمسك شيئا من حبل أو تعتمد على جدار، كما كان بعض السلف يفعله في صلاة في الليل إذا طالب القيام في النافلة، فيأخذ يقبض حبلا وغير ذلك. هذا هو المراد من القبض في جواب مالك وفي سؤال نفس ابن القاسم أيضا. إذن لأن هذا الجواب ورد في باب الصلاة في الليل، فارجعوا إلى المدونة الصلاة في الليل، وهذا صلاة في الليل تقصد به صلاة النافلة. فإذا طالبك القيام في صلاة الليل في النافلة يجوز أن تقبض على شيء لطول القيام، لأنها أي الصلاة نافلة. ولا أعرف في الفرض، أي القبض هذا لطول القيام لا أعرف في الفرض، لأن الأصل أن القيام في الفرض لا يطول مثل طول القيام في النافلة في صلاة الليل عند بعض الناس. إذن فهذا الفرق بينهما. إذن فتفسير القبض بوضع اليمنى اليسرى في الصلاة ليس بصحيح، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. وأمر آخر أن هذه التفرقة، لا أعرف في الفرض ولا بأس به في النفل، التفرقة بينهما إذا كان المراد بالقبض هو هذا كما قالوا، التفرقة بين حكمه في الفريضة وبين حكمه في النافلة لا دليل عليه، لأننا لو سلمنا جدلا أنه هذا وضع اليمنى اليسرى في الصلاة، فليكن هذا القبض وهو وضع اليمنى اليسرى في الصلاة فليكن حكمه في الفريضة مثل حكمه في النافلة إلا إذا ورد دليل يخصصه وذلك غير موجود هنا. إذن فالمراد بالقبض ليس كما فسروا. ثم الإمام مالك جاء بحديث أو بأحاديث بحديث في الموطأ في الموطأ فيه القبض وهو وضع اليمنى اليسرى في الصلاة كما فسروا. هم فسروا القبض في سؤال ابن القاسم هذا بوضع اليمنى اليسرى في الصلاة، وأنه المالك قال لا أعرف في الفرض ولا بأس في النفل. فيقول الشيخ هذه إذا كان المراد بالقبض هو وضع اليمنى اليسرى في الصلاة، ويقول مالك لا أعرف في الفرض ولا بأس به في النفل، فقد ورد وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الموطأ، ولم يقل في الموطأ لا أعرف في الفرض ولا بأس به في النفل، لم يقل ذلك. فكيف يكون المراد بالقبض هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في المدونة؟ كيف يكون هذا؟ هذا شيء. وأمر ثالث هو أن وضع اليمنى اليسرى في الصلاة كان المتقدمون من المحدثين كمالك وغيره يسمون هذا القبض، إذا قلنا يصل لغة أن يكون وضع اليمنى اليسرى في الصلاة قبضا وهذا صحيح، لكن مالكا في اصطلاحه أو في اصطلاح المحدثين كمالك لا يسمون هذا وضع اليمنى اليسرى في الصلاة لا يسمونه قبضا. المعروف عندهم يقولون وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولا يقولون القبض في الصلاة، ويقصدون به وضع اليمنى اليسرى في الصلاة. فكيف يصح أن نفسر القبض في جواب مالك بوضع اليمنى على اليسرى وفي موطئه لم يقل القبض بل قال وضع اليمنى اليسرى في الصلاة؟ فهذا كله يدل على عدم صحة تفسير القبض بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في سؤال ابن القاسم أولا وفي جواب مالك ثانيا. هذا شيء مما جاء عن الأمير، ولم أسمع هذا مثل هذا قط قبله لم أسمع قط من أحد قبله ولا بعده، رأيت في هذه المسألة الفرعية هذه. وهكذا فأقول هذا بعض أو قل من كثر قل من كثر، وتكفي هذه الإشارة إن شاء الله. نعم نكتفي بهذا.
كم كان عمرك يا شيخ لما جيت المدينة؟
17. ها أحسنت، أنا أتيت في أوائل عمري، يعتبر أوائل لعمري بالنسبة لعمر الأمين في ذلك، فقد كان في أواخر عمره. هذا هو مقابلة الأوائل والأواخر، أنا كنت في الأوائل في العمر وهو في الأواخر، وهكذا الدنيا وهكذا الدنيا، الأوائل في الأعمار يذهبون ثم يتلوهم الأواخر، وهكذا هذا منوال الدنيا، المنوال لجريان أمور الدنيا على ما خلقها الله عليه. لعل هذا يكفي، الكلام يكثر لكن يكفي هذا. نعم
شيخنا، كم سنة لازمته الشيخ؟
لعله 4 أو 5، لأني كما قلت لازم أدركته في عوائل في أواخر عمره، مع هذا يدل على هذا أيضا، لكن على كل حال 4 أو 5 كذا. نعم
جزاك الله خير، شكرا الله لك.
حياكم الله.